الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، فوجئت أن أحد الإخوة كان يعد أسبوعا علميا أو أسبوع كما يسمونه أسبوع ثقافي. وجئت أنه اتصل ليغير الموعد إلى ما بعد 16/7، فتساءلت عن السبب، فقال حتى تنتهي مباريات كأس العالم. فقلت وما علاقة المحاضرات والأسبوع والدين بكأس العالم؟ فقال لن يحضر الإخوة لأنهم يتابعون المباريات. قلت وهل الإخوة يشاهدون مباريات الكرة؟ فقال طبعا 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 خالص. في الحقيقة أنني ما زلت لا أصدق هذا الخبر إلا إذا أكدتموه وعرفته من الثقات منكم. هل الإخوة يشاهدون مباريات الكرة؟ فهم يسمون بمباريات كأس إفريقيا وكأس مصر وكأس العالم والدوري والأهلي والزمالك، ألا دي حقيقة أيها الإخوة؟ جاوبوني. لا طب الحمد لله، لا 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 خلاص، ما فيش حد يعمل كده، أنا مصدقك. لكن إن قلنا أن هذا واقع في البعض وليس العام الأغلب، هل ينكر أحد أن بعض ذوي اللحى ما زالت اهتماماتهم تدور في مباريات الكرة، وأن بعضهم للأسف الشديد عاد مرة أخرى بعد أن تخلص من التلفزيون اشترى التلفزيون مرة أخرى في بيته، وأن البعض للأسف الشديد مرة أخرى بعد أن كان ينكر وجود التلفزيون في البيوت هذا للأسف ليبرر وجوده، وأيضا هذا البعض يشك في وجوب إعفاء اللحية، وبعضهم هذا مرة أخرى يتردد في وجوب النقاط، والبعض الثالث هذا مرة أخرى أو الرابع والعاشر والعشرين يبكي الكثير بمرض الوسوسة سواء في الحماجات والوضوء وغير ذلك والبعض ابتلي بالوسوسة في العقائد، والبعض ابتلي بالمسك مسك الدين، والبعض ابتلي وابتلي وابتلي وابتلي. نتوقف لنتساءل، هذه أمة تنصر؟ إذا كان الخلاصة فيها الصفوة منها الخيار فيها هذا حالهم، فكيف يكون حال الأحوال الجهال منهم؟ إذا تأملنا أحوال المرتدين فإننا إخوتان نحتاج إلى وقفة لتجديد الصحوة. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. إخوتان، إن ليست كلمات لإنسان غائب عنا، هو الآن أمام التلفاز أو أنه حتى نائم فاتته صلاة المغرب وإن كانت لحية وقميص قصير، إنها ليست كلمات موجهة لعاصم منا ومسجد، إن الكلمات موجهة لكل منا بشخصه وبذاته، فمخيب القلوب سبحانه يغير ولا يتغير. نسأل الله الثبات على الإيمان. نعم، إن الكلام موجه إلى كل منا لنتوقف وقفة مع أنفسنا ليدرك كل منا نفسه قبل أن يأتي عليه الدور في الفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، إن الرحمة للتساؤل أولا ما السبب، وثانيا ما المخرج، والبحث عن الأسباب بحث واقعي. لماذا صار هؤلاء الإخوة استقاص الأفكار؟ الرجال الحادثون طلبة الحلم، لماذا صاروا هذا الغساء؟ إنه واقع مريض يشهد به الجميع. إنني حين تسأل هل هناك أخ إخوة يتفرجون على مباراة الكرة ويتابعونها؟ قلت لا 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 لا، الواقع نعم نعم نعم، لا تكفي. إننا وإن حاولنا أن نستر أنفسنا فلا ننصر غسيلنا القدر، ولا نساهر بأنفسنا عند الناس، ولا نشمت بنا الأعداء، فلا ينبغي أن يحملنا الكذب، أن نصدق الكذب. نحن إن استترنا اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، فإننا لا ننكر أن من بعض أصحاب اللحى نصابين أكلت أموال بعض الناس يخلصون اللحى ولا يوصون. هناك كميث هذا موجود وهذا لا يعيش، فمجتمع الإخوة مجتمع من المجتمعات فيه الصالح والصالح. ليس مطلوبا من الإخوة أن يكونوا ملائكة، أن يكونوا أنبياء، أن يكونوا معصومين، فليس شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين، بل ذكر الله لهم السنة الكبيرة والصغيرة، فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا. إن ليس من العيب أن نخطئ، ولكن من العيب أن نتغاضى عن الخطأ وأن نعالج الأخطاء. ليس من العيب أن نبرر الخطأ وأن نستره ونحن نعلم أنه خطأ ونتركه بلا علاج. لا، انظر كيف عالج الله هذه القضية بمنتهى الصرامة حين تنازع أفراد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفراد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قضية الأنفال، تنزل الصورة بهذه القوة والحج. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الخطاب لمن؟ للمجتمع ككل. إنها ليست كما تقرأ سبب النزول، لم يكن الأمر قضية تحدث فيها كل الصحابة، إنها فردين أو ثلاثة كما يقول أهل التفسير، ثلاثة أفراد تكلموا في قضية الأمثال، فينزل الله هذا الأمر الحاكم لجميع الصحابة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إن القضية تحتاج في عصرنا مثل هذا،
إن دائما حين نقارن بين التزام التسعينات والتزام الثمانينات نقول أن التزام الثمانينات أفضل بمراحل. وإذا قارنا بين التزام الثمانينات وأواخر السبعينات فنقول أن هذا كان أيضا أفضل. لا شك أن اليوم هناك أن اليوم خير، ولكن خير فيه دخن. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. ليس من سبيل التصحيح والعلاج إلا أن نضع أيدينا على الأسباب ثم نبدأ في مباشرة العلاج مستعينين بالملك الوهاب. لابد الله عز وجل حين أخطى شخص واحد، والقضية في قضية ابن أبيرك حين ترك جرحا وخطاها ثم ألقاها في دار يهودي، تنزل حسب آيات حاسمة لتصبح المسلم وتبرئ اليهودي. إنه شرع ودين. إن القضية ليست أن هذا صاحب لحية فإذا أخطأ يستر ويسكت، لا، وإنما أن يحاسب ويعالج وأن يصحح. وإن كان هذا في مواجهة يهودي كافر قد. نعم، حتى أنزل الله هذا القول السبيل في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكلام أيضا على وجه العموم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يميتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هل أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ إننا بحاجة إخوة في تصحيح الأوضاع وتصحيح المسار وتثبيت الأقدام على صراط الله المستقيم أن نعود بقوة لنقول أين الخلل وأين الخطأ وما السبب ومن السبب وكيف السبيل إلى العلاج وهل إلى خروج من هذا من سبيل. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. لا شك إخوتاه أن السبب الأول والأهم في هذه القضية ضعف البداية، أو البداية غير الممنهجة، وعدم التقدم في الإيمانيات. سبب رئيس وخطير. أخي في الله، والكلام كما ذكرت ينبغي كل أخ أن يحمل هذا الكلام موجها إلى ذاته، فأنا أكلمك أنت وأنت 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 بحيث هل تذكر متى التزمت وكيف التزمت؟ هل تذكر؟ ارجع بخاطرك الآن لحظات لتتذكر السبب في التزامك. كائن أول يوم قررت فيه أن تحمي أشيتك، تذكر أول يوم قررت فيه أن تصلي، أول يوم قررت فيه أن تقلع عن المعاصي التدخين أو إلى آخره، فاكر ما السبب؟ أذكر بعض الأسباب، وقد تكون هناك أسباب لا يعلمها إلا الله. فلعل الأخ يقولي ما فيش سبب. آخر قصة سمعتها من أحد الإخوة الأفاضل، أخ كبير مش صغير، ولعله الآن يخدم في الدعوة خدمة عظيمة، يقول تدري متى هليت؟ قال وأنا أرقص ديسكو في صالة ديسكو مع زوجتي أحد أصدقائي. أنا أعلم لك السبب، خلي بالك، هذا سبب واقعي. خلينا نمشي مع السبب بتاع الأخذة. هذا الأخ يقول وانا ارقص ديسكو في اثناء هذه الرقصة في نهاية الرقصة الفرقة الموسيقية تعدي صوت عالي جدا فكل الناس يترقصون وينفعوا جيم الخوف كده. يقول وانا بقول وبصع ايدي توجي حد بيقولي ايه اللي انت بتعمله ده. فتتمرت يدي في السماء والتفت فلم اجد احدا وقال في الراقصة ارقص. فعدت ارقص مرة اخرى وفي نهاية الرقص حصل نفس الشيء. عزف الحاسفون المقصود الحقيقة جدا وقلت فقال لي ايه اللي انت بتعمله ده كمان. اشتفت مفيش. قال وتسمرت شبي قالت ارقص ارقص. قلت لا انت ميكتي. قلت له ميكتي ميكتي ومشيت ابحث عن اول كرسي اجلس عليه فجلست على الغار. قال لي الساقي اشربي وشكي ولا كذا ولا كذا ولا كذا. قلت له وانا كاني بين النوم واليقظه اشرب لبن اشرب لبن. فقال لي اللبن ده تشربه عند امك. قلت له صح صح عند امي فين امي صح. يقول وخرجت ابكي على صدر امي وتبت من هذه الساعه من هذه الساعه الشاهد. طيب وبعدين تبت وطالت لحيتك بطلت راس وبطلت شرب خمر صح بطلت تدخين وبطلت معكس البنات ومشي مع بنات صح بطلت سماع اغاني وفرج على تلفزيون ودخل سينما صح بطلت حاجات كتير. لكن وبعدين اذا سالتك انت مسافر بقالك 10 سنين وانت بقالك 5 وانت بقالك 8 وانت بقالك 6 انت فين النهارده من الله؟ قطعت قد من الطريق وصلت فين؟ تقدر تجاوبني؟ تعرف انت فين؟ ابدا. اصدقه من قول ان هذا هو السر اننا نعيش بلا منهج. رغم ان الله اجسمنا هذا فقال قل ان صلاتي ونصحي محياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امر وانا اول المسلمين. اللهم اجعلنا من المسلمين. الثاني يا شباب هل نحن قوم حقا نعيش لله ام اننا نعيش لذواتنا وشهواتنا وانفسنا؟ هذا هو السؤال. قد تكون التزمت لانك سمعت سورة قاف بنسبتك بكيت اربح التزم ابتديت بدأت شوية وحصل لك فطور ثم تسمع سورة قاف يرجع لك المسار الثاني يحصل فطور تسمع سورة قاف يحصل فطور تسمع سورة قاف لحد ما بهتت سورة قاف فما عادتش تجيب النتيجة اللي انت كنت عايزها صح. وفي الثالث انت تمشي ليه؟ والله كان ابويا مات واحد اخي يقول لي انا كانت طلعت حبوب في دقني فسبت الحياتي الاخوة السنية كل اللي عجبني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخي عجبتني في الدعم ونسيت نعم البعض التزم بلا نية بلا غرض بلا هوية بلا عصر بدون سبب ثم نسي. نعم معلش انا دايما بقول كلام يزعلكم لكن هقول لله اننا وللاسف الشديد كذبنا كذبه كبيره ثم صدقناها. كذبه اننا ملتزمون كذبه اننا مشايخ. طبعا حضرتك باللحيه والقميص والحمامة داخل الحارة خارج من الحارة
استخراج والشيخ ده لحد ما مراتك دلوقتي لو ما عرفتش يا شيخ تزعل. نعم نشعر التوقيع والاحترام شيخ.
صدق كميس من الذي في يده بعره والناس يقولون في يدك تمره. هو في يده ايه؟
بعره. عارف انه مش شيخ ولا حاجه.
في يده بعره. عشان بعره يعني ايه الاول؟
ايوه رأس الجمل. في يده بعره والناس يقولون هنيئا لك في يدك تمره. ها يعلم ان في يده بعره.
فصدق الناس وكذب نفسه واكلها. احنا كلنا المقلب
شربنا صدقنا،
لكن هل تدري حقيقة الالتزام؟
معنى الالتزام اخوتاه اننا لابد ان نضع ايدينا على الجرح النازف وبكل قوة وانفاذ الالم والوجع
لكي نوقف النزيف.
ان الانسان بحاجة الى مشرط ماء، مشرط جراح ماهر
فهو قلب ام واصابع مهندس تأصل الورم السرطاني قبل ان ينتشر في جسد الامة.
ان نعترف بعيوبنا وان نتوب منها وان نتخلص منها. ان البداية غير الممنهجة، ان البداية غير العلمية الحقيقية خلف النبي محمد هي السبب الاول والاصيل فيما يصل اليه حالك من الفطور. ان تبدأ بعد ان حفظت جزء من سورة البقرة وعلى القدر الاكثر حفظت سورة البقرة ثم توقفت ونسيت وبعد سنة فكرت ان تحفظ مرة اخرى فعدت لي مرة اخرى لتراجع سورة البقرة ولم تكد تتمها حتى فترت ثم عدت بعد سنين تراجع سورة البقرة وما زدت عليها الى الان. نعم فرحت في تلك السنة باب المياه واستمرت حتى وصلت الى الطهارة الى الصلاة ووقفت.
وكلما عدت تنظر في باب الصلاة وتسكت.
اين انت
في جانب العين الخير؟ اين انت في جانب التعبد؟
يعني جانب العلم وارد
ان ما شاء الله اعرف ان انت علماء، يعني ما شاء الله تمند مني التمند المحل ذو العلماء ربنا يبارك فيهم،
لكن اين الجانب الاخر؟ حقيقة العلم جانب التعبد السلوك جانب التعبد
قلبك. اللهم اصلح قلوبنا. قال عبد الله بن مسعود من اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشية فهو مخدوع. انما يخشى الله من عباده العلماء. يا طلبة العلم ماذا صنع العلم في قلوبكم؟
مش علماء اسمك؟
لا برضو كمان حتى دي. ايوه الاخوة حتى الكتب مش عارفة تطلع. ايوه الاخوة ان صحوة هذا شأنها، شأنها إعادة التمكين لدين الله في الأرض، شأنها تجميل التراث السالف وتقييم المستقبل الباسم. من حقها علينا أن نبادر لرعايتها وإنمائها وتمكين عمليتها التربوية التي يفترض فيها أن ترتقي بمستويات أهلها وتأخذ منهم مزيدا من العطاء والفلس، أن تظلم في أفئدتهم مهيبا من الحماسة والشجاعة. إن دعوتنا يجب عليها كما يجب عليها أن تمنح شبابنا نقال الحقيقة بإرجاعها إلى حدها السلفي الأصيل من غير بدعة. يلزمها أن تعيد جمال الأخلاق بإحياء سمت المروءة ومكارم الأعمال القلبية بلا تكلف. نعم إنها بجوار هذين لابد أيضا من أن تبث في شبابها وضوح الفقه
بإسناده إلى صحاح النصوص ومقالات جمهور الفقهاء دون النصوص. إننا بحاجة إلى أن نبث في قلوب شبابنا سمور الوعي بإحلال تناسب للواقع العملي والعمل الواقعي مع أعراق المجتمعات الحاضرة وأبعادها المدنية. إخوتي، إننا بحاجة فعلا إلى إعادة تشكيل الصحوة. إننا نقول كما يقول ابن الزوجي قال في صيد الخاطر: لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل بالعلم على ساعات النوافل، وتقول: أقوى دليل لي على فضل العلم أنني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم هذا عليهم ذلك بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا الابتداء على الجادة السليمة. نعم، العلم قبل القول والعمل، العلم بأساليبه الصحاح، العلم كمنهج السلف، العلم قبل كل شيء. ولكن قال ابن الجوزي: إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم.
تفهم؟ لله النهارده ما صلتوش على النبي خالص عليه وعلى آله الصلاة والسلام، والعيب عندي طبعا.
قال: إلا أني رأيتها في يمين يدي
نفسي. أرسلت مش معي.
إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التساهل بالعلم.
وفي مع الصورة عارفين زي العملي لما شاف صورة ايه؟ لا، لما شاف صورة حصان الحيطة فقال: كل حصان يصحن فإذا هذا الحصان صائد. بإيه؟ بصورة. عمر الصورة تصحن؟ لا، ولكنه اختار كذلك. وقفنا مع صورة العلم، رايح فين؟ رايح المعهد. جاي منين؟ جاي من المعهد. خدته ايه؟ شيخ مجاز. نعم؟ ما هو الشيخ مجاز اربع مرات قبل كده، صح؟ فنسأل الله ان يغفر لي ولكم. كان كل المرات انا الشباب يعني، نسأل الله ان يغفر لي ولكم.
شاهد يا شباب، وخذنا مع صورة الحين. حفظنا ظواهر النصوص ووقفنا معها واهتممنا بها.
ده كلام ابن الجوزي، معلش انا لا اتكلم الا عن نفسي.
قال: الا اني رايتها واقفه مع صوره التساهل بالعلم فصحت بها. فما الذي افادك العلم؟ اين الخوف؟ اين القلق؟ اين الحذر؟ اين الخشيه؟ اوما سمعت باخبار اخيار الاحبار في تحقدهم واجتهادهم؟ اما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل،
كان من العلماء ولا لا؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم.
أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل، ثم إنه قام حتى ورمت قدماه.
سمعنا في المغرب قول الله، ومنه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ها أيكم زادته هذه إيمانا.
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكثرون،
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا.
هذا هو القرآن وحجب القرآن. أن القرآن كما قال ربنا: وإنه لحسرة على الكافرين. فر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هو القرآن
أنه كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا
تشبه الحلم بالغيب والقلب بالأرض. فإذا نزل العلم على القلب إن كان القلب طيبا زاده طيبا، وإن كان القلب منافقا زاده نفاقا. ليس كلامي، ده كلام مين؟ كلام الله ربنا الأنبياء. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. ده كلام ربنا. نفس الصورة نفس الآية. أنت حين تعلمت العلم ماذا صنع العلم في قلبك؟ زادك خشية أم زادك كبرا؟ زادك خشوعا أم زادك غرورا؟ أم أن العلم لم يصنع لا هذا ولا ذاك فلا قلب لك؟ فلا قلب لك. قال ابن القيم: اضرب قلبك في ثلاثة مواطن، عند تلاوة القرآن وعند الذكر وفي الخلوة. فإن لم تجد فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. هل لك قلب؟ مطلوب. يقول ابن الجوزي: أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه سجيج النشيج كثير البكاء؟ أما كان في قد عمر رضي الله عنه خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي رضي الله عنه يبكي الليل في محرابه حتى تخطل لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا قري غيري؟ أما كان عبد الله بن عباس تحت عينيه كالسراج الباقي من كثرة الدموع؟ أما كان أبو الدرداء يعيش على قوة القلق؟ أما كان أبو ذر يحيا على الرغبة في الآخرة؟ أما كان معاذ يعيش على الشوق لله؟ أما كان الحسن البصري يبقى كأن النار ما خلقت إلا له؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة جماعة 40 سنة؟ أما قامت أسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع بن حسين لأبيها: لما أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال: إن أباك يخاف عذاب البيات. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يتيم 40 سنة وكان يقول: وَلَا فَاكْ سَبَقَنِ الْحَابِدُونَ وَقُفِ عَبِيدٌ؟ أما صام مصعب بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في زهدهم وتعبدهم؟ فاحذري من الإخلاد إلى صورة الحلم مع ترك العمل به، فإنها حالة المنافقين. نعم، وهنا وقف. هؤلاء الرجال الكرام والأحبار الأخيار كانوا يعيشون هذا التعبد كأني أقول لا يمكننا العمل به. لا 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 لا، بل صرنا لا نستطيع تطبيقه. حين نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ليلة بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة، ثم كان ركوعه مثل ذلك ورفعه قريبا من ذلك وسجوده مثل ذلك والجلسة مثل ذلك والسجدة مثل ذلك. لو حسبناها 5 أجزاء يغض عن أقل 9.5، ومع الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل آية إذا كانت آية دعاء، ده آية رحمة سأل الله منها، آية عذاب استعاد منها.
يبقى ينزل ساعتين ونص، وركوع ساعتين ونص، يبقى كام؟
خمسة وربع ساعتين، سبعة، وسجدتين بخمس ساعات كمان، ادي 12، وجلسة بالسجدتين ساعة 13، والركعة الثانية 13، يبقى 26 ساعة.
ذو الركعتين وكان يصلي احد عشر ركعه، تقدر تصدق؟ انت مضطر تصدق، لان هذا جاءك بالسند الصحيح.
ده انا احدثك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
ما قلتش لك الامام الشافعي كان يختم القران في اليوم مرتين، مره في النهار ومره في قيام الليل.
لم احدثك عن فلان من الناس الذي كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعه.
النهارده العشاء تقدم هي ومؤنث كلمتين. كان يصلي بين المغرب والعشاء كم؟
100 ركعه.
ضحك من المتاخرين، خلينا في صحابه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، اللي قال فيهم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء
عثمان بن عفان ختم القران في
ركعة. راجع اسناد هذا الاثر في تفسير ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه. قيل نزلت في عثمان، ثم قال: روينا بالاسانيد الصحاح ان عثمان ختم القرآن في ركعة اوتر بها اكثر من مرة. تقدر تختم القرآن في ركعة؟ طب مصدق؟ انتوا مصدقين يا شباب ولا لا؟ والله ما حد بيرد عليا انا.
طيب عملت فيك ايه القصة دي؟
وانت بالله عليك يا رجل استحلفك، من بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ جاوب لنفسك، مش مكسوف من ربنا.
بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ عملتها مرة واحدة في حياتك.
وصليت بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة زي ما النبي عمل، وتقول لي سنية؟ من أهل السنة خلف النبي محمد. الإمام أحمد يقول: ينبغي لمن بلغته سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها ولو مرة.
نعم، إن بدايتنا غير المنهجية، غير المؤصلة، غير العلمية، غير المرتبة، غير المهدفة.
المهدفة يعني
التي لها هدف، هي التي ضيعتنا على النحو الذي في الصلاه. نعم، كنا احيانا في بدايه الالتزام نقوم الليل ونقرا القران، ولكن بلا تشجيع.
نعم، بلا قلب،
او
بقلب مؤقتا وبلا متابعه. فلما فطرنا تركنا قيام الليل،
ثم
بدانا نتغافل عن السنن. وهذا مرض آخر بعد المرض الذي ذكرته أيها الأحبة في الله، بعد المرض الذي ذكرته أولا، وهو المرض الأول هو التبريد، المنطق التبريد، أن نبرر أخطائنا.
أخي في الله، من يوم الشتمت حفظت كم جزء من القرآن؟ لو سألنا كم واحد فينا يحفظ القرآن
ستظهر النتيجة مؤسفة وللأسف الشديد، إن علاقتنا مع القرآن سيئة بسبب عدم المتابعة.
أيها الإخوة، إن هذه البداية غير المنهجة أدت بنا إلى المنطق التبريري الذي إذا سألته: أنت ما حفظتش القرآن يا أخي؟
ظروف
إيه؟
تجد الأخ من هؤلاء احفظ يا ابني تعلم في أيام الدراسة، بس أخلص الدراسة وأفضل وأحفظ على طول. خلص دراسة بس خلص الجيش واحفظ على طول. خلص الجيش
بس الاقي عمل كده بس يعني استقر فيه استقر مدين واحفظ على طول. لا ولا بس اتجوز واستقر واللي بقالي بيه واحفظ على طول اتجوز.
يوم ما اتجوز بقى الاخ الاخت حملت راحت للدكتورة قالت لها تنامي على ظهرك 7 شهور والأخي سلف الدم بقى. متى تحفظ القرآن إذا؟
استنى
هيتمر الكلام ومش هتحفظ القرآن
ستظلون على هذا الحال البطاء.
نعم قد يتسحر متقحر ويقول يا عم هو حفظ القرآن فرض. أقول لك وهو دراسة مصطلح الحديث فرض ولا أصول الفقه فرض؟
لا وما بتتحسهم ليه وعندك شغف فيهم ومستحيل يعني إذا أردت ما هو مش هيتقحر إلا اللي بيعمل دول. فأقول له حين ذاك لأن زي نساء على هواك والقرآن يخالف هواك. نعم انتبه ان حفظ القرآن يلزمك اذا كنت تريد ان تكون رجلا يخدم دينا ويكون عمودا يمكن به لدين الله في الارض. اي من تحفظ القرآن انت؟ من يحفظه؟ بالعيال اللي يلعبوا كرة في الشوارع ولا تصلي الشاس ولا الحديث على هواك قدام التلفزيون؟ من يحفظ القرآن إذا لم يحفظه الملتزمون؟ أي يكون قضية نقل القرآن وإنفاذ الحدث الذي يصح به تواتر نقل القرآن إلى الجيل التالي؟ من يحفظه ومن يحمله؟ نعم المنطق التبريري سنوجد للمبررات.
الآخر المرض الثاني وهو أخطر مرض استسهال الأمور فيؤدي الى التفريط مع الغفلة فتكون النتيجة نسوا الله فنسيهم. ايها الاخوة ان قضية طلب العلم في زماننا وان كنت اعلم يقينا انها ليست كما ينبغي 100% ولا 80 ولا 50 الا ان قضية التعبد قضية التعبد صفر. إن الإنسان قد يشعر بالإحباط أحيانا حين يقرأ سيرة السلف في عبادة الله. إنني لم أذهب مذهب الصوفية لم أذكر لك إلا حال الصحابة وحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والثقات المعتبرين. دعك من هذا أحيلك إلى أن تقرأ سيرة الإمام أحمد بن حنبل أو تقرأ سيرة الإمام البخاري كيف كانت عبادته فضلا عن غيرهم من المغمورين. انظر إلى أبي ذر رضي الله عنه يذكر عنه الإمام الذهبي في السير أنه سافر ليلة فكان حامة ليله قائما حتى صلينا الصبح فلما أذن الصبح ظننته نائما فدنوت منه وقلت نائم أنت؟ قال لا بل كنت أخرج. قيل للأحنف بن قيس إنك كبير والصوم يخشفك. قال إني أعده لسفر طويل. وقيل كان عامة صلاة الأحنف في الليل وكان يضع أصبعه على المصباح ويقول حس يا حنين ما حملك على أن صنعت كذا يوم كذا. شاهد أنني أريد أن أقول
لرجل هنادي بن الساري وضبطها بعضهم السري. يحدث عنه احمد بن سلم النيسابوري الحافظ فيقول انه كان كثير البكاء فرع يوما من القراءة الحديث يعني فتوضأ وجاء الى المسجد وصلى الى الزوال وانا معه في المسجد ثم رجع الى منزله فتوضأ وجاء فصلى بنا الظهر واخذ يقرأ في المصحف حتى صلى المغرب. فقال بعض تلاميذه ما اصبره على العبادة؟ فقال له جاره هذه عبادته بالنهار منذ 70 سنة فكيف لو رأيت عبادته بالليل؟ اقول نماذج وامثلة تصيبك بانك لست بشيء. صدق قول القائل في نفسك ما نحن في من مضى الا كبقل في اصول نخل طوال ولكن حتى هذا البقل لم نكنه فما السبب وما السبيل؟ السبب الاول ايها الاخوة ان السلف لم يكن همهم الدنيا لم يكن لهم الا هم واحد وهو الاخرة في طلب رضا الله فلذلك تفرغوا لطاعة الله. انظر الى عتبة الغلام من نسك اهل البصرة كان رأس ماله فلسا كان رأس ماله كم؟ فيل بالفلس ليس وقتي فلين مليم اي حاجة المهم شيء يسير الدرهم 100 فلس ودينار 1000 درهم الجزل فهذا فلس انتبه كان رأس ماله كم؟ فلس يشتري به خوفا فيصنع به سلال يبيعها ب3 فلوس يتصدق بفلس ويأكل يتعدى بفلس وفلس الثالث رأس ماله. انتم معايا ولا مش مصدقين؟ طب اسمع كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم. صليت على النبي ليه يا عم حاج؟ عليه وعلى اله الصلاه والسلام. يقول من كانت الاخره همه جمع الله عليه كمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه كمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا هو الفرق. لما كانت الآخرة همهم لم يكن لهم هم في تنمية أموالهم. وأنا أقول وإن كان هذا الأمر ليس مطلوبا بهذه الصورة بمحض نفس الصورة في عصرنا إلا أننا نقول أن من ظن أن عمله يأكل دينه فلا يحرص على عمله صح ولا لا؟ أنت فاهمين أقول إيه؟ أحسن واحد يروح يقول الراجل ده بيقول إنك أنت تشتغل بجنيه في اليوم كل فيه ونام وتحرى وما تتجوزش وما يكون لك أولاد. لا 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 أنا أقول نمي مالك قدر ما تستطيع بشر ألا تأكل دنياك دينك. ألا تفسد دنياك دينك. ألا تضيع دنياك دينك. نعم أن تعمل ولكن بشرط ألا يمنعك العمل عن قيام الليل وصيام النهار وذكر الله وحفظ القرآن وطلب العلم والدعوة إلى الله. شيخ الإسلام حماد بن سلمة كان إذا ربح في ثوب كان يبيع خز يبيع ثوب إذا ربح حبة أو حبتين أغلق دكانه وعاد ليتعب خلاص ابن عسان عايزيني تاني. نعم كنت في درس الأحد بتكلم عن حديث ربيعة بن كعب الأسلمي لما الرسول قال له إيه سألني كنت أقول له ربيعة كان من أهل الصفة وكان بيدور على شغل بعض الصفة فلقى شغلانة عندي كان شغلته إيه بعض الصفة كان شغلته إيه أن يجلس على باب النبي يحمل الإداوة والمطهر الشغلانة بعد الظهر عادة يعني الأخ شغال موظف في الصحة ولا مدرس في التربية والتعليم ويدور على شغلانة بعد الظهر عادة الشغلانة اللي بعد الظهر يعني أقل من الأصل وظيفة يعني بهذا الوظيفة 200 جنيه في الساعه شغلانة بعد الظهر 200 جنيه لا ربيع ابن كعب الشغلانة بعد الظهر خلته مع النبي في الجنة. حد عنده استعداد يشتغل بعد الظهر يا جماعة؟ يشتغل بعد الظهر نعم مع الله لله لله جل جلاله. هذا هو السبب الأول أن السلف لم يكن همهم الدنيا. ثانيا كانت عندهم بركة في الوقت منعدمة في وقتنا تماما صح ولا لا؟ يعني أنا أستغرب جدا من رجل يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة وحد يقول هي دي بدعة. لا استغرب انه استغرب ان عشان يختم القرآن في ايه في ركعة. انت على الاقل القرآن ياخد منك 15 ساعة قراءة صح ولا لا؟ 30 جزء في نص ساعة ده نص ساعة هتقرأ الزرومة كمان نعم عايز 30 ساعة ازاي؟ هذه بركة الوقت. اللهم بارك لنا في اوقاتنا منحدمة في ايامنا مفيش بركة اطلاقا. وهذه من علامات الساعة ان يكون الجمعة كاليوم وان يكون اليوم كالساعة وان تكون الساعة كاشتعال فتيل اشتعال الساعة انتهت لحظات نعم. ولكن اذا شاء الله ان يبارك بارك. انا مش عايز اديكم امثله من واقعنا لانكم المفروض انكم عارفين ولكن في قضيه الرزق اخوتاه حضر ببالي مثال الان لا استطيع ان اقسمه. شاهدته مع شيخ الشيخ ابو الغرب كلموني اسمعوا عنه صاحب كتاب تفروا الى الله. الشيخ بيفرش شرطه كده كل يوم الشغل من العصر للمغرب في وقت الشغل بتاعه يقول لازم اروح الشغل كل يوم يفرش بس عليها شوية مساويك وشوية عطور وشوية عسل بس ويجلس في مكان محدد له يذهب اليه يوميا من العصر للمغرب في يوم شغلنا بعد صلاة العصر حتى بقي على المغرب اقل من ربع ساعة فخلاص يا شيخ بقى مطروح النهاردة في ساعة لا لازم اروح الشغل يا عم الشيخ ما تروح خلاص في شوية قال لا ناس فحمل حزانه ومضى الى هناك حتى وصل اذن المغرب الله اكبر قال لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون. شوية يا ابن رجل النائما اهلا تمكين الحج هنا نعمل خير نصح الراجل ده يصلي يا عم الحج يا عم الحج اوصل المغرب. انا الراجل بص كده انت فين انا مستنيك من العصر انت 2 كيلو عصر انا اقول حكايه واقعيه لان مثل الشكايات عن السلف لا تصدق لكن هذا حاصل. كل 2 كيلو عسل كتب 6 جنيه ب 2 كيلو عسل ولا 4 جنيه خلاص هم دول مصاريف النهارده وانتهت القضيه. انا ما بقولش مطلوب كلنا نقعد بمساويك وريحه قدام المفاتيح لا مطلوب ان نكون صناع الحياه ولكن بشرط الا يتعارض ذلك مع ديننا مع عقيدتنا. واحد شغال في شركة دخان واحد شغال في بنك واحد شغال في كازينو واحد شغال في كذا من الاعمال الحرام ثم تقول له توب يقول لك طب بعدين اوكل العيال منين؟ انا راجل عندي بيت وعيال النهارده نصرف عليهم انا عندي التزامات التزاماتك يحملها الملك الذي تترك عملك لاجله هو الرزاق لكن ما عندنا يقين في هذا. جميل في هذا اقول إذا أراد الله أن يضع البركة في الوقت وضعها قادر ولا لا؟ قادر جل جلاله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات للبركة. ايضا من الاسباب السبب الثالث لم تكن حياة السلف بنحو التعقيد الذي نعيش به حياتنا في هذه الايام. كانت حياة سهلة بسيطة، وانما نحن الذين عقدنا حياتنا. نعم لا اطيل لاني المطلوب الحل مثل المطلوب من الاسباب. ايضا لم تكن هناك كثير من الامور المزعجة التي تزعجنا الان. ايضا من الاسباب تغير نمط الحياة وعقول الناس وامالهم ورغباتهم. من الاسباب التي تحول بين الانسان وبين زيادة التعبد الخوف من غير الله، وهذا فساد في العقيدة يضيع الامر. اخوتاه تعالوا لنجيب كيف نستطيع مرة اخرى ان نتعبد لله سبحانه وتعالى وان نقيم هذا الفرش فرش التعبد بان نكون من ممن يتبعون النبي محمد، ان نكون من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في الفوائد، وهذه النقطة الاولى، اساس كل خير ان تعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ ان الحسنات نعمة فتشكره عليها وتتضرع اليه الا يقطعها عنك، وان الخذلان وان السيئات من خذلانه وعقوبته، فتفتهر اليه ان يحول بينك وبينها ولا يجرك في فعل الحسنات وترك السيئات الا نفسك الى نفسك ولا يجرك في فعل الحسنات وترك السيئات الى نفسك. انتبه، واسال الله ان يفهمني واياكم وان يعلمني واياكم وان ينفعني واياكم. كثير من الشباب يسمع فتدق فيه عزيمه فيظن انه بعزيمته يستطيع ان يفعل وان يستمر. لا، وانما لن تستطيع ان تفعل الا بالله. بالله، فلا بد ان تحتفل هذا. كثير من الشباب اسمع سرير الشيخ محمد حسان حفظه الله ونفع المسلمين به، بيتكلم في قضيه الباب، هو الشيخ محمد حسان اللي هيحل المشكله. كذب، انما الشيخ وكل دعاة الارض اسباب مسخرون في يد الملك القهار. فليتعلق قلبك بمسبب الاسباب، وان فالخذلان صاحبك. نعم كثير من الشباب يحكي يا شيخ مشكله النظر اعمل ايه؟ يا ابني تذكر ان نظر الله اليك اسبق، عملتها وما نفعت. امسك مصحف وانت ماشي، عملتها وما نفعت. استغفر لذكر الله، عملتها وما نفعت. لان قلبك تعلق بالسبب ونسيت ان الذي يعصمك هو الله، ان الذي ينجيك ويعافيك هو الله. غفلت، ظننت ايوه انا همسك مصحف ومش هبص. لا، تضرع الى الملك وخذ بالاسباب وليتعلق قلبك بمسبب الاسباب. اول خطوه لكي نستطيع إقامة طرح التعبد في بيوتنا، أولا في قلب النفس وإقامة التمكين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بضعفائكم. أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالحسنات ممن؟ من الله بتوفيقه، والسيئات بخذلانه. فيرتبط قلبك بالله. وقد اجمع العلماء على ان كل خير فاصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر اصله خذلان الله للعبد. اجمع العلماء ان التوفيق أن لا يصلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير أصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد الحظ، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللج والرغبة والرهبة إلى الله. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد الله أن يفتح له. ومن أضل عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. وصلت ولا قلت مدلمين لي اسمك مدلمين لي اقول جاني تفضل. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما. اتفقنا وهذا معتقد ان الخير والشر من الله، ولكن لا ننسب الشر الى الله تأدبا. اذا اعتقدت ان الحسنات والسيئات اقدار وارزاق، علمت ان فعل الحسنات بتوفيق الله وترك السيئات بعصمة الله، ان التوفيق ان ياخذ الله بيده، والخذلان ان يكلك الله الى نفسك، علمت ان كل خير اصله التوفيق وهو بيد من؟ بيد الله. فمفتاح التوفيق احفظ الدعاء والافتقار وصدق اللج والرهبه الى الله سبحانه وتعالى. فمتى اعطيت المفتاح اريد ان يفتح لك الباب، ومتى حرمت المفتاح فباب التوفيق مغلق دونك. طب نجيب المفتاح ده منين؟ لا تبتدي من احد، تقول لي الكلام ده في السبت فوائد. يقول عمر بن الخطاب: انا لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، فاذا الهمت الدعاء فان الاجابه معا. قبل ما ادخل في موضوع المفتاح اقول لك علامة مهمة جدا عشان تعرف. ممكن واحد قاعد دلوقتي يقول الحمد لله يا عم المفتاح معايا شكالي خلاص مش هيدور. لو عايزين نعرف احنا معانا المفتاح ولا ما خدناهوش لسه. يقول ابن القيم: لكي تحصل على المفتاح او دليل حصول المفتاح، اذا امسى واصبح العبد وليس همه الا الله فقد اعطي مفتاح الخير، فيتحمل الله وحده حوائجه كلها، ويحمل عنه كل ما اهمه، ويفرغ الله قلبه بمحبته، ولسانه بذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح العبد وأمسى والدنيا همه فحمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه شغل الله قلب عبده عن محبته إلى محبة الخلق، ولسانه عن ذكره إلى ذكر الخلق، وجوارحه عن خدمته بخدمة الخلق، وانشغاله فهو يفتح كدح الوحش في خدمة غيره كالكيل ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفخ غيره فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته ابتلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يحث عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. هي دي القضية. اذا كان الله حمل همومه، ثم بالفايدة العظيمة شغل قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، وجوارحك بخدمته في طاعته. أما إذا كانت الدنيا همك شغل الله قلبك بهمومها، تبقى مهموم الزوجة وأبوك وأمك وأولادك والمدير في العمل والشغل والفلوس والدكان والتجارة وا 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 هموم، وشغل لسانك بشغل الخلق بذكر الخلق عن ذكره. سبحان الملك القدوس جل جلاله غيور لا يرضى ان يدع في قلب عبده احدا معه، فاما ان يكون همك رضا الله، واما ان تشغل بارضاء الخلق. تشغل بارضاء الخلق، هل قلبك مشغول بالله ام بالدنيا؟ لسانك مشغول بالذكر ام بالدنيا؟ جوارحك مشغولة بخدمة الله في طاعته ام بالدنيا؟ هذه علامة المفتاح. برضو ما زلنا بنقول نوصل للمفتاح ازاي؟ يقول ابن القيم قال عمر بن الخطاب: انا لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء، فاذا الهمت الدعاء فالاجابة معه. هي دي القضية، انك لما تسجد احيانا تلاحظها كده ان ربنا يفتح عليك الدعاء، واحيانا تلاقي لسانك مكتش، احيانا تلاقي في حضور قلب، واحيانا تلاقي بتدعي اوتوماتيك الكلمتين اللي انت حفظتهم. اذا اراد الله بك الخير الهمك الدعاء واحضر لك قلبك. طب ازاي؟ يقول ابن القيم: على قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته فيما عند الله يكون توفيقه سبحانه وإعانته، فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ونياتهم ورغبتهم ورأفتهم، والخزان ينزل عليهم حسب ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي المعونة على قدر المؤونة. حديث السلسلة صحيح، تأتي المعونة على قدر المعونة. فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخزان في مواضعه اللائقة به، وهو الحليم الحكيم. ما أتي من أتي إلا من قبل إطاحة الاستقرار وصدق اللجوء إلى الله. لكي تحصل على المفتاح الذي يدخلك من باب التعبد لابد من الاستقرار وصدق اللجوء إلى الله. قلت لكم قبل كده إن أحد الشباب كان مريضا مبتلا بالعادة السيئة، العادة السرية، جاء يشتكي: اقعد يا ابني ثم واستغفر. خرجت ورجعت لقيته نايم: قم يا ابني ثم، قال مش عارف اتوب. طب قم اشتكي لربنا انك مش عارف تتوب، اشتكي قل يا رب لسه تتوب بس مش عارف، عايزك بس مش عارف. خرجت ورجعت لتنايم: يا ابني قوم اشتكيت، انا مش عارف اشتكي، اشتكي انك مش عارف تشتكي، قول يا رب مش تشتكي لك بس مش عارف اقول. حد فين؟ نعم، اوعى تفكر ان فلان ولا فلان ولا غيره ولا انت، ولو اجتمعت لك قوى الارض تستطيع ان تنطق بغير ان يلهمك الملك. وقالوا لجنودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة، الذي سينطقك هو الله. استشير يا رب مش عارف انطق، انطقني يا من انطقت كل شيء. نعم أيها الأحبة، هذا هو السبب الأول، والأمة دي ما كانتش في وقتها، فممكن تخلينا أمنا كمان، لأن دي أكبر دليل إن الأخ مش معانا. لكن أضيف ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. النقطة الثانية، ذم النفس سوء الظن بالنفس مع حسن الظن بالله. مش هطول، طولنا خلاص، شيخ مسعد يقول طولنا، مش لسه والله طول انت حوصل يزعل يزعل. ابن الجوزي يقول يعني اتعلمها بس لانني اقول الواد اللي بيقول ما بعرفش اشتكي، هو دعينا النهاردة ان احنا صرنا اعاجم، فبنعرفش نتضرع الى الله، وبنعرفش نتملق الله، وبنعرفش ندعو الله. نقط مع النقط دي، وان كانت تحتاج الى قلب حي. قال ابن الجوزي: تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل ان تحاسب، ووزنتها قبل ان توزن، فرأيت اللطف الرباني قد رباني، فرأيت اللطف الرباني قد رباني منذ الطفولة وإلى الآن، أرى لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. ده كلام مين يا شباب؟ كلام ابن الجوزي. الواحد لما يسمع علماء الفضائل الأكابر يقول كده، تقول لنفسك أمال أنا أقول إيه؟ صح ولا لا؟ تقول أنا أقول إيه؟ لما هو يقول رأيت اللطف الرباني قد رباني منذ الطفولة وإلى الآن، أرى لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان، وقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت. ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا أنها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في الفساد، لا، بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي وقعت بتأويلات فاسدة. يعني لما الشيخ يقول لي ذنوبي ومعاصية وربنا سترني وربنا يغفر لي، اوعى تفكر انها ايه؟ كبائر ومعاصي زي ذنوبك كده، لا، دي كانت ذنوبهم. يقول ايه كده؟ يقول: وانما هي ذنوب قبيحة في حق مثلي من الاكابر. يعني مثال قلت لكم الموضوع ده قبل كده، ان عبد الله واحد قاضي القضاء في مصر كان يقول: رايت نفسي اغتاب الناس، فعزمت كلما اغتبت انسانا ان اصوم يوما. اوعى تفكر من الغيبه انه كان يقعد مع الشيخ مدحت يوم يقول له: انت عارف ده فلان ده حرام، خلي بالك ده فلان ده كذاب، ان يقعدوا مع بعض كده يقول له: لا 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 لا، فلان ده فاسق، ده جاهل، ده غبي، ده فر عمل ما، لا لا، من ازاي كلامهم؟ هم كانت ايه الغيبه عندهم؟ قلت لك قصه تقي الدين السبكي مع ابنه مع والده، قال: كنت جالسا يوما في التهجيز، فدخل علي كلب، فقلت اختى كلب ابن كلب، فسترني والدي من الداخل، فقلت: سبحان الله، اليس هو كلب ابن كلب؟ انت فاهمين القصه؟
اعرف هو سكن البيت في كلب داخل. انا ودي كلب ابن كلب. تعبوه تعالوا من دول اخرج. هذا حي اتقي الناس لا تكتم.
مش قلت سبحان الله اليس هو كلب ابن كلب؟ هو كلب ابن كلب ولا لا؟
اليس هو كلب ابن كلب؟
فقال لي والدي شرط الزواج عدم قصد التعيير.
شرط الزواج عدم قصد التعيير. اصيب ده ورسولوش.
ايوه ده انت كلب ابن كلب.
لا لا انت قصدك تحط منه وتعيره. فهذا ليس بدايه. في حقي
في حق كلب.
في حق كلب.
يا من تنهشون لحوم العلماء لا يجوز هذا في حق كلب.
يا من تقعون في اعراض المسلمين لا يجوز هذا في حق كلب.
كان ده وضعه. عشان كده بنتكلم بيقول لك اوعى تفكر لما اقول ذنوب يبقى ذنوب زي ذنوبك يعني.
لا انما هي تاويلات فاسده وقعت عندي
قد تكون مرجوحه
قد تكون
هي من المباحات ولكن التوسع فيها عندي يحط من قلب المسلم. شيخ الاسلام ابن القيم يقول سالت شيخ الاسلام ابن تيميه يوما في مساله فقال هذا ليس بحرام ولكن له ينافي اهل الهمم العاليه.
مش حرام صحيح.
واحد يجي يتكلم دلوقتي في الفرجة على ماتش كورة
حرام نقول أيوة حرام
لأن بتنظر إلى عورة الفخذ عورة ولكن الحديث ضعيف. فخذ عورة حديث ضعيف. والرسول كان قاعد وكشف تغزور دم عثمان وكان في الحج كان رافع بشمر وأنا بنظر إلى بياض ساقيه كأنها قصبة فضة ويشير لك الأدلة. خلاص يا عم ما تزعل مش حرام ولكن المتقين عندهم وقت يتفرجوا على الكورة. حفظت القرآن وخلصت البخاري والترمذي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ودخلت حفظت متون الفقه ومتون العقيدة ومصطلح وأصول وبقيت داعية وعالم ومجتهد ومسلم قوام قوام ذكار لله تعالى بتختم القرآن كل ثلاث أيام تلاقي وقت تتفرج على القرآن. ساعتها أنا مسمح لك تتفرج على القرآن. نعم هي ذنوب في حق بعض الناس. قال ولو تفكرت في خطايا لعوقبت ببعضها لهلكت سريعا ولو كشف للناس بعضها لاستحييت فصرت اذا دعوت اقول اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي. يا شباب كنت بقول لو احنا في الغار مع الثلاثة اللي نزلت عليهم صخرة لو انا معهم في الغار مش هيطلعوا من الغار ابدا لانه مش هلاقي حاجة توسل بيها. تتعلم دي ان تتوسل بايه؟ اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي. لان ابن الجوزي بيقول ما عنديش حاجة اتوسل بيها فصرت اتوسل بفضل الله علي. اللهم بحمدك وسترك علي فاغفرني. ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك فما وجدته كما ينبغي. ثم اني اتقاضى الله مراداتي ولا اتقاضى نفسي بصبر على مكروه ولا بشكر على نعمه. فاخذت انوح على تقصيري في شكر المنعم وكوني اتلذذ بايراد العلم من غير تحقيق العمل به. وكنت ارجو مقامات الكبار فذهب العمر وما حصل المحصول. الا انا كنت عايز ابقى زي في التعبد زي ابو الدرداء وفي العلم زي معاذ وفي الزهد زي ابي ذر وفي القوة والجهاد زي خالد بن الوليد وفي الصدق ان كل عيسى ابي بكر وفي القوة في حفظ حقي مثل عمر بن الخطاب وفي الاخفاش والخشية زي عثمان بن عفان وفي العلم زي علي بن ابي طالب. ذهب العمر وما حصل المقصود. النهارده انت زي مين؟ زي مين؟ انني لما ذكرت لكم ان فلان كان يقوم وفلان كان يقوم، يقول بعض العلماء اذا سمع العبد بعبد اطوع لله منه ينبغي ان يحزنه ذلك. يقول فوجدت ابا الوفاء بن عفيف قد ناح نحو ما نحو فاعجبتني نياحته فكتبتها هنا. ابن الجوزي بن عمين عن ابي الوفاء بن عفيف. نصلي العشاء الاول، اقم الصلاه. اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.